إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس في الأصول الثلاثة بناء على تنسيق مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدائر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به قائله والمستمع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة التي هي خلاصة لعقيدة التوحيد، وهي بمثابة اللبنة الأولى التي يجب أن يضع كل مكلف من عالم الإنس والجن، يضع أولى خطواته عليها، لأنها هي المدخل إلى عقيدة التوحيد التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. تضمن كلامه رحمه الله تعالى لفت نظر المخاطب مع الدعاء له بالرحمة، وهذا من بركة العلم وأهله، أن ينفع الله به تعليما ودعوة وإرشادا. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، والواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الأولى العلم، ثم عرف هذا العلم بقوله: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى العلم، والعلم هو معرفة الله، ومعرفة الله لا بد أن تكون بالإجابة على السؤال الذي سيأتي. إذا قيل لك من ربك تقول: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فإذا قيل لك من رب، بما عرفت ربك، فتقول بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا هو معنى معرفة الله، هذا معرفة الله جزء من العلم. من العلم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلينا، أرسله بالقرآن والسنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولقوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه في مقر مولده وهجرته ودعوته. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى العلم، ثم فسر العلم بقوله معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل بهذا العلم، العمل به أي بالعلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه المسائل الأربع. إذا علم الإنسان وجب عليه أن يعمل، وإنما يطلب العلم للعمل، فأي علم بلا عمل لا يفيد صاحبه بل هو حجة عليه. فإذا عمل بما علم كان من حق غيره عليه أن يدعوه إلى العلم الذي علمه ليتعلمه وليعمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيدعو إلى العلم والعمل. ولا شك أن من دعا إلى العلم والعمل سيناله من الأذى كما هي طبيعة البشر، أنهم متمسكون بما ألفوا، فإذا جاءهم من يدعوهم إلى ترك جهلهم وترك ما ألفوا عليه من دين الآباء والأجداد ناصبوه العداء. ولهذا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى زوجته خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، فهدأته رضي الله عنها وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا قد تنصر وعنده علم من دين الدين الذي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دين موسى عليه السلام. فلما قص عليه ما رأى وما حصل قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون شاهدا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه. فدل ذلك على أن من دعا إلى الله جل وعلا أنه سيناله من الأذى، فلا بد أن يوطن الداعي إلى الله جل وعلا يوطن نفسه على تحمل الأذى الذي يصيبه في سبيل الدعوة إلى الله، ويصبر ويحتسب. فهي وظيفة الأنبياء والرسل، ويعظم له أجره يثاب على ذلك. الدليل على هذه المسائل تضمنتها سورة من سور القرآن، وهي قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله جل وعلا بالعصر، قيل هو صلاة العصر لفضلها لأنها الصلاة الوسطى، بدليل قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقبلها صلاتان في النهار الفجر والظهر، وبعدها صلاتان في الليل وهي المغرب والعشاء. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى، يعني في غزوة الخندق ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. أقسم الله جل وعلا بهذا الوقت لفضله، ولأنه تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، في قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وقيل المراد بالعصر هو الدهر، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ثم جاء بيان، جاء جواب القسم، وهو قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، كل مكلف من عالم الإنس والجن في خسر، أي في خسارة. ثم استثنى الله جل وعلا من هذا العموم الذين اتصفوا بهذه الصفات الجليلة: إلا الذين آمنوا، علموا، ثم عملوا الصالحات. فسمى الله جل وعلا العلم إيمانا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا جاء في الحديث إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على ما يلقاه من الأذى. هذه سورة عظيمة، تضمنت بيان فضل العلم، وتضمنت فضل العمل به، وتضمنت وجوب العمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول أهل السنة والجماعة، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يتعرض للأذى فيوطن نفسه على الصبر والاحتساب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله، أي في هذا الباب، في باب فضل العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، لو ما أنزل الله حجة على خلقه في هذا الباب إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة كافية في بيان هذه الأصول. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد القرآن العظيم، على رغم أنف من جحد ذلك أو طعن فيه كقبيح الذي يظن أن الصحيح أيضا مشكوك فيه، هو ليس بوسيم وإنما هو قبيح لما صدر منه من الكلام الفاحش. يقول رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وهو رحمه الله تعالى جعل لكل مسألة علمية فقهية بابا في صحيحه، وهذا دليل على فقهه رحمه الله، إذ جعل الأبواب بمثابة المسائل العلمية المستنبطة من الأحاديث النبوية. يقول: باب العلم قبل القول والعمل، يعني أن العمل، أن القول والعمل يفتقر إلى العلم قبل ذلك، لأن من قال أو عمل بدون علم فهذا ضرب من العبث، وفيه شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل، فلا بد من العلم. واستدل بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمر الله جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل. وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالقراءة، والقراءة هي مفتاح العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات التي نزل بها جبريل عليه السلام على قلب سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء يتعبد. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. ما هي هذه المسائل؟ الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. هذه المسألة الأولى، الحكمة من خلق الخلق، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى ما أوجدنا على هذه البسيطة، ما خلقنا ورزقنا وغذانا وركب فينا العقول وجعل لنا آجالا وجعل لنا إرادة ومشيئة إلا لحكمة. ولهذا الذين يقولون بأن الإنسان لم يخلق إلا ليعيش وليس هناك غرض آخر، فيقال له: لقد عطلت الخلق عن الحكمة التي من أجلها خلقه الله. ولو سئل هذا المسكين عن القلم الذي في جيبه لماذا صنع، هل صنع عبثا؟ فسيقول: لا، بل صنع لأكتب به وليكتب به العلم ولتكتب به المسائل. طيب، إذا كان هذا القلم شيء من أغراض الإنسان ليسير وإن كان له فضل وشرف، لكنه صنع لحكمة، أفلا يكون الإنسان الذي يستخدمه أولى بأن يخلق لحكمة؟ فهذه المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني لا نؤمر ولا ننهى ولا نكلف ولا نثاب ولا نعاقب. لهذا يقول عز من قائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لأحد من عباده من الإنس والجن ذكورهم وإناثهم بل من جميع المكلفين أن يشرك معه أحدا من خلقه، أن يصرف شيئا من العبادة لغيره جل وعلا. فالذي خلق ورزق والذي أحيا ويميت والذي يدبر هو الذي يستحق أن يعبد، فلا يجوز صرف شيء من حقوقه لغيره. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. والدليل قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد جمع مسجد، قيل المراد بها أعضاء السجود التي يسجد عليها العبد لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وقيل المراد بها أماكن العبادة كالمساجد ودور العبادة، فهي لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف العبادة فيها لغير الله جل وعلا، سواء كانت الأعضاء أو الأمكنة، فلا يجوز أن يعبد فيها أو بها إلا الذي أوجب العبادة له دون غيره. المسألة الثالثة، قال رحمه الله تعالى أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني أنت أطعت الله وأطعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لك أن توالي وتحب من حاد الله ورسوله، يعني جعل بينه وبين طاعة الله حد من الملاحدة والمشركين والوثنيين الذين أنكروا حقوق الله وحقوق رسله الذين أرسلهم إلى أمم الأرض، هل يجوز لك أن تودهم تحبهم؟ لا يجوز. لهذا يقول عز من قائل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا يتصور ممن وقر الإيمان في قلوبهم أن يوادوا من حاد الله، أن يحبوا من أبغض الله وأبغض رسله وأبغض شرعه، ولو كان ذلك المحاد أقرب قريب، لو كان أبا أو ابنا. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله هم أهل طاعته وأهل عبادته وأهل الإيمان به والتصديق بلقائه، الإيمان به وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حزب الله هم جند الله على الباطل وأهله، كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني بتوفيق وبعلم وبنور يقذفه في قلوبهم. لهذا يقول عز من قائل أو من كان ميتا، يعني بالجهل وبالكفر والبعد عن طاعة الله، فأحييناه يعني بالعلم والإيمان والتوحيد وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستوي من في قلبه نور وأحياه الله بالعلم ومن في قلبه جهل وظلمات وهو بمثابة الميت. هذه المسائل الثلاث التي وصى بها المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذه الرسالة القيمة، قال كان الشيخ يلكن بها الناس تلكينا ليحفظوها وليعلموا ما فيها وليعملوا بها، وهكذا العلماء رحمة للأمة. الله جل وعلا لما علم أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل علماء أمته يحملون رسالته من بعده ويبلغونها إلى من أراد الله أن تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، فجزاه الله خير الجزاء ورفع درجته في المهديين. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا أيضا من شفقته وحبه لطلاب العلم، بل حبه لمن يخاطبهم ومن يبلغه خطابه هذا في حياته وبعد مماته. وهذا على رغم وعلى خلاف ما اتهمه به أعداؤه من أنه فرق الأمة وأنه كفرهم. أين هذا من هذا؟ يقول رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الله يعني هداك الهداية الخاصة والعامة، أرشدك بالحق، جعله في قلبك، جعل في قلبك الهداية الخاصة، ألهمك ووفقك وأرشدك للحق، أرشدك لطاعته، أي جعلك راشدا. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الحنيفية يعني الدين الكامل الذي ارتضاه الله للبشرية هو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله لهذه الأمة، وهو الذي قال في عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. هو الحنيفية، هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تعبده على مقتضى أمره، وتبتعد عن الشرك صغيره وكبيره. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني خلقهم لهذه الحنيفية وهي عبادة الله وحده وترك عبادة غيره، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. قال: وأعظم شيء أمر الله به التوحيد. ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه أنواع العبادة. من العبادة مراتب الدين، أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. من العبادة مرتبة الإيمان بأركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من العبادة مرتبة الإحسان، فهذه العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق. وأن تكون بعيدا كل البعد عن الشرك بأنواعه الثلاث: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي الذي هو الرياء. قال رحمه الله تعالى مكررا الأصول الثلاثة في صورة سؤال وجواب، لأن هذا من الأسلوب التربوي، وهو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة. لما كان معاذ معه رديفا له على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله؟ وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام أن شوقه إلى الإجابة. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لو قال له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لو قيل لغير معاذ، أما معاذ الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام لكثرة حرصها على العلم، هو وغيره من الصحابة، لو قيل لشخص حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وقيل لآخرين ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ثم شوقوا إلى الإجابة، فأي المعلومتين تكون أثبت، الأولى ولا الثانية؟ لا شك أن المعلومة التي ثبتت بصورة السؤال والجواب أرسخ في الذهن من التي نزلت على الذهن مباشرة بدون تشوق أو تشوف. فهو رحمه الله تعالى اتخذ هذا الأسلوب. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أصول ثلاثة، وهي التي فسر بها العلم الذي سبق معنا من المسائل الأربع: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، حصلت هنا بأنها أصول، لا بد أن نفهم ما هذه الأصول لأنها مهمة. قال: الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك من ربك، لا يزال معنا بالسؤال حتى نرغب في الإجابة، فسأل وأجاب رحمه الله، لأنه يؤسس عقيدة، يؤسس عقيدة لابد أن تكون صحيحة، لا يدخلها شيء مخلوطة، لا يكون فيها خلط بشبه أو بدع أو هوى أو شركيات. رحمه الله: إذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الرب يعني بمعنى المربي، أي الذي ربانا بنعمه، أي غذانا ونشأنا عليها منذ أن كنا في بطون أمهاتنا. من الذي ساق إلينا الغذاء في تلك الظلمات، ظلمة البطن وظلمة المشيمة، ونحن لا نستطيع أن نأخذ شيئا عن طريق الفم؟ لو أخذنا عن طريق الفم لمسنا. من الذي ساق إلينا الغذاء في تلك الصورة العجيبة وفي تلك المرحلة الحرجة؟ إنه الله جل وعلا. ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أليس هو العليم بخلقه؟ ساق الغذاء إلينا في بطون أمهاتنا، وتغذينا حتى خرجنا من بطون أمهاتنا، فلما انفصلنا عن مرحلة التغذية الأولى احتجنا إلى تغذية ثانية عن طريق الفم. تسكر الطريق الذي كنا نتغذى عنه من طريق في بطن الأم، تسكر عندما خرجنا، قطع اللي الذي كنا نتغذى به ليأتينا الغذاء من جهة أخرى، تحول الغذاء الذي كان في بطن الأم من السرة تحول إلى الثدي لنمصه بالفم. هذا من رحمة الله جل وعلا، ألهم الطفل أن يمص غذاءه ويلتقم الثدي. هذه تربية لتفكرنا فيها وعرفنا كيف أن الله جل وعلا ربانا أي غذانا بنعمه منذ أن كنا حملا إلى أن فارقنا الدنيا. كل من خلق الله من المخلوقات فطرهم على هذا. وانظر إلى الطيور لما كانت لا ترضع كيف تغذيها أمهاتها؟ تأتي بالغذاء ثم يأتي الفرخ الصغير يفتح فاه وتفرغ أمه في فمه، تفرغ غذاءه في فمه. هذا إلهام من الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الرب أي المربي المغذي المنشئ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. أليس هو المستحق للعبادة؟ بلى، بلى إنه الذي يجب أن تصرف له العبادة دون سواه، ومن صرفها لغيره فقد أساء وظلم ووضع الشيء في غير محله. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه لأنه يحب الحمد، وأثنى على نفسه لأنه يحب الثناء، وهو سبحانه وتعالى أهل لذلك كله، أهل للحمد وأهل للثناء وأهل للشكر، لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي تكفل بحوائج المخلوقات كلها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يعني في مكان واحد فسألوني أي بمختلف لغاتهم وبمختلف حاجاتهم فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة لو أدخلناها البحر هل تنقصه؟ هكذا حوائج العباد كلهم إنسهم وجنهم أولهم آخرهم لو سألوا الله جل وعلا بمختلف السؤالات ثم أعطى كل واحد سؤله ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسبحانه جل وعلا قال رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من الآيات العظيمة، الليل والنهار، كيف يأتي الليل بظلامه فيذهب النهار، وكيف يأتي النهار بضيائه فيذهب الليل، وفي ذلك حكمة ورحمة بالعباد. لو جعل الله الوقت كله ليلا لفسد حالهم، أين النهار الذي يكتسبون فيه المعائش؟ ما عندهم نور ولا عندهم ضياء، وإنما الوقت كله ظلام. كيف يسافرون وكيف يحرثون وكيف يأتون ويذهبون وكيف يقضون حوائجهم؟ الوقت كله وقت نوم، ما يصلح هذا. ولو كان الوقت كله نهار هل يستطيعون أن يبقوا أحياء يعني بدون وقت راحة نوم؟ ولهذا امتن الله جل وعلا عليهم في قوله قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وكذلك الليل قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء الآية فهذا دليل على أن الله جل وعلا هو الذي هيأ الخلق وزودهم بما يحتاجونه هذه من الآيات العظيمة يأتي النهار فيتداخل مع الليل فيطرده ويأتي الليل فيتداخل مع النهار فيطرده وهذه رحمة من الله جل وعلا قال ومن آياته من آياته الليل والنهار والشمس والقمر الشمس والقمر آيتان كما قال صلى الله عليه وسلم من آيات الله لما حصل كسوف الشمس في حياته ووافق موت ابنه إبراهيم عليه السلام قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبهم قائلا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ما بهما فصلوا واستغفروا حتى يتجلى وينكشف ما بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما وما بينهما هناك عوالم أخرى هناك مخلوقات عظام أخرى وإنما خاطبنا الله بما نراه ونحسه بحواسنا الصغيرة القريبة نحن لا ندرك العرش ولا ندرك البحر الذي بين السماء السابعة وبين الكرسي ولا ندرك المسافات العظيمة أو بين الكرسي والعرش المسافات البعيدة التي بين كل سماء وسماء وبين السماء السابعة والكرسي وبين الكرسي والبحر وبين البحر والعرش لا ندرك كنها العرش وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخلوقات بقوله ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس والترس هي الآلة التي يتترس بها المجاهد في الحرب يتقي بها النبل وضرب السيف ثم قال ما الكرسي في العرش نسبة الكرسي إلى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهري بين ظهري فلات من الأرض حلقة من حديد رمي بها في صحراء هل يراها أحد؟ هذه نسبة الكرسي إلى العرش ونسبة السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي فما أعظم خلق الله جل وعلا هذه كلها مخلوقات تدل على عظم الخالق كذلك الملائكة الملائكة لهم خلق عظيم رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح وقد سد ما بين الأفق يعني ما بين المشرق والمغرب فنحن مساكين ينبغي لنا أن نتعدم مع الله عز وجل ونقوم بحقه وأن نتواضع للخالق جل وعلا قال والدليل على ذلك قوله جل وعلا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قال ومن آياته وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هذه كلها تدل على أن الرب جل وعلا تعرف إلينا بآياته ومخلوقاته. قال رحمه الله: والرب هو المعبود. يعني هذا فيه لفتة لطيفة، يعني ربكم هذا الذي سبق أن عرفتموه بآياته ومخلوقاته هو المعبود، يعني هو الذي يجب أن تفردوه بأفعالكم بعباداتكم، هو المستحق للعبادة. ولهذا فإنه يعني يتوصل بمعرفة توحيد الربوبية، يتوصل به إلى معرفة توحيد الألوهية. إذا عرفتم أيها المخاطبون أن ربكم الذي خلق ورزق والذي أحيا ويميت والذي دبر الأمور كلها والذي يملك الدنيا والآخرة هو الذي يستحق العبادة، أما المخلوق الضعيف الذي لا يسمع إذا حجب سمعه بجدار ولا يعلم إذا حجب علمه بمسافة أو بشيء يحجب علمه، وكذلك سمعه لا يسمع الشيء الذي ولا يرى الشيء الذي بينه وبينه حجاب، وإن رأى وسمع وعلم ما عنده شيء يستقل به حتى يلبي طلب كل سائل. الإنسان ضعيف لا يفي بحوائجه الخاصة فضلا أن يكفي غيره من المخلوقين. قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. شوف يستدل بمفردات توحيد الربوبية. الذي جعل لكم، أولا بدأ بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذكرهم بالخلق، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم تعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينزل المطر ولا ينبت النبات إلا الله جل وعلا، فلماذا لا تفردوه بالعبادة؟ لماذا تصرفون العبادة إلى غيره؟ هذا من الإلزام لهم. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو وغيره من العقلاء يقولون هذا. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، كل هذه أفعال العباد. العبادة هي أفعال العباد، أو توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. وعلى كل نوع من هذه الأنواع دليل من القرآن والسنة. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد سبق لنا ذكر هذه الآية ومعناها. قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا، يعني من العبادة أو أنواعها، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والمشرك أن تجعل مع الله ندا، تصرف له شيء من العبادة. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا دليل له بذلك، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، يعني خلاصة العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء هو العبادة، بدليل قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة. وهنا يقول بعض المشركين والقبوريون خاصة أو من نحى نحوهم، يقولون نحن ما نعبد الأولياء والصالحين كما تعبد الأصنام من الأشجار والأحجار، نحن لا نركع ولا نصلي ولا نسجد ولا ولا، وإنما ندعوهم نتوسل إليهم ليشفعوا لنا عند الله. يقال لهم أنتم صرفتم العبادة كلها لهم وهو الدعاء، فالدعاء هو أصل العبادة الذي أمر الله به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك به شركا أكبر يخرجه من الملة ويخلده في النار. دليل الخوف قول الله جل وعلا فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. دليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح يعني موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلاحه موافقته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بالله في العبادة أحدا، وهذا هو الشرط الإخلاص. دليل التوكل على الله جل وعلا قوله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يسابقون إليها، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. دليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. دليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. دليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. دليل الاستعاذة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ودين الإسلام يتكون من ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإحسان، مرتبة الإسلام مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. هذه وردت في حديث جبريل المشهور. المرتبة الأولى أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. فلا إله نافية، جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وهنا ملاحظة: يجب أن تنطق هذه الجملة لا إله إلا الله تنطق جملة واحدة، لا يجوز فصل النفي عن الإثبات، لا يجوز فصل النفي عن الإثبات كما هي طريقة الصوفية وكما هي طريقة جماعة التبليغ الذين يتعبدون بهذا الذكر المبتدع، فيفصلون كلمة النفي فيقولون لا إله مثلا 100 مرة أو 200 مرة أو 400 مرة أو 500 مرة، ثم يقولون إلا الله كذلك. قال العلماء من فصل النفي عن الإثبات من فصل الإثبات عن النفي فقد كفر بعدد ما كرر النفي. فمن قال لا إله مرة أو مرتين أو 150 أو 500 فقد كفر بالله 500 مرة، لأن الإثبات لا ينفع بعد فصله عن النفي، لا بد أن تنطق هذه الجملة جملة واحدة. فيحذر المسلم أن يشابه أهل البدع من الصوفية وجماعة التبليغ في هذا الذكر المبتدع. تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه الآية قوله جل وعلا إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون، هذه تتضمن النفي، وقوله جل وعلا إلا الذي فطرني تتضمن الإثبات، فهي بمعنى لا إله إلا الله. وقوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هذه الكلمة وهذه المسألة نحن وإياكم شركاء، لأنها جاءت على ألسنة الرسل كلهم من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه أدلة شهادة أن محمد رسول الله ومعنى هذه الشهادة. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام وأركانها وأدلته. المرتبة الثانية مراتب الدين مرتبة الإيمان، والإيمان 70 شعبة، يعني مسألة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتعريف الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل عليه من القرآن في آية أو في آيتين: الآية الأولى قول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الآية تضمنت الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين. هذه 5 أركان من أركان الإيمان. والركن 6 هو الإيمان بالقدر خير وشره، دليله قول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة 3 من مراتب الدين مرتبة الإحسان، وهي ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ودليله من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، يعني ما تقدم من الأسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عليها لأنه يعلم عنها، أعلمه الله جل وعلا بها. لكن السؤال الجديد أخبرني عن الساعة، ما الحكمة من سؤال جبريل له وهو يعلم أنه لا يعلم الساعة، ليعلم الصحابة ألا يسألوا عن شيء لا يجوز لهم أن يسألوا عنه من أمور الغيب؟ فهذا تأديب للصحابة وتعليم لهم كيف يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألوه عن العلم الذي يفيد، وأما الشيء الذي لا 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 حاجة لهم به فلا يسألونه عنه. أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت ما ندري عنها. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، يعني علامات الساعة، وهذا من العلامات الصغرى، أن تلد الأمة ربتها يعني الأمة المملوكة، يطأها سيدها فتلد له بنتا، هذه البنت هي سيدة أمها، ربتها يعني سيدتها، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني البدو الرحل أهل بيوت الشعر، تراهم يتطاولون في البنيان يعني ناطحات السحاب أبراج من البناء، وقد كانوا قبل ذلك رعاة الماشية رعاة الإبل والبقر والغنم في الصحراء في بيوت الشعر، انقلبت أحوالهم فصاروا يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. وهذا أدب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يرجع العلم إلى الله ورسوله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال الله ورسوله أعلم، يقولون الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع علمه بموته فلا يعلم بعد موته. وهذا دليل على أن الميت في قبره له حياة برزخية خاصة، عكس ما يقوله الصوفيون بأن الأولياء والموتى من الأولياء والأنبياء والرسل أحياء في قبورهم كالحياة الدنيا، هذا خطأ. قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فسمى الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث، مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانه الستة، ومرتبة الإحسان الركن الواحد، سماها مراتب الدين، وهي من العبادة التي سبق أن ذكرناها من جملة أنواع العبادة التي تحدثنا عنها في بداية الحديث. ولعلنا نتجاسر على السامعين ونكمل الأصل الثالث، لأنه ليس من الحسن أن نقتصر على الأصل الأول والأصل الثاني ونترك الأصل الثالث وهي مترابطة، فنأمل منهم الإعذار لأننا أطلنا عليهم، وما قصدنا إلا الفائدة. نسأل الله أن ينفعنا والسامعين بهذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 سنة نبيا ورسولا، نبئ بإقرا وأرسل بالمدثر، بلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، يعني أن ينذر قومه عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها. قال: الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين، يعني على هذا المنوال، يعني الدعوة إلى التوحيد، وهذا دليل على أهمية التوحيد الذي زهد فيه جماعة التبليغ ومن نحى نحوهم، ممن يقول ونسمع ممن يتكلم ويقول: أكثرتم علينا في مسائل التوحيد، الناس موحدون، أسمعون شيئا غير هذه الدروس. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ولم يؤمر بشيء إلا بالصلاة فرضت عليه، وصلى في مكة 3 سنين، ولم يؤمر بشيء من أركان الإسلام غير الصلاة إلا بعد أن هاجر إلى المدينة. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت، يعني السماء الجنس، إلى جنس السماء، إلى جهة العلو، حتى مر بالأنبياء في السماوات 7، وفرضت عليه السماوات 5، الصلوات 5، فرضت عليه الصلوات 5، فرضت 50 صلاة، فجعل يطلب من ربه التخفيف عن أمته حتى صارت 5 صلوات في العمل، وهي 50 في الثواب. قال رحمه الله: وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. أقول يعني في تعريف الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، حجة على من عكس الأمر من أهل الأهواء الذين زهدوا في الإقامة في بلاد الإسلام بل في بلاد الحرمين، وفضلوا أن يعيشوا في بلاد الكفر مبالغة في بغض حكام أهل بلاد الحرمين، فهذا ما هو عذره إذا قيل له، إذا قالت الملائكة له فيما كنتم، هل سيقول كنا مستضعفين بالأرض أم أنه سكن بلاد الكفر باختياره؟ فنقل أمرهم إلى الله جل وعلا، ولا يزالون يكيدون لهذه البلاد وأهلها، ولا يضرهم إلا أذى. قال رحمه الله تعالى: وهي باقية، يعني الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية في حق من استطاع، كأن يوجد شخص مسلم في بلد كافر لا يستطيع أن يظهر فيها دينه، فعليه أن يهاجر منها. أما العجزة كالنساء والأطفال والعجزة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إني أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني انتقلوا إلى الأرض التي تقيمون فيها دين الله. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، يعني كانوا يستطيعون أن يهاجروا ولكنهم بقوا في مكة فناداهم الله بهذا النداء. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. قال: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول: فما لم يكن اليوم، فما لم يكن دينا في حياته لم يكن بعد مماته دين، أي أنه لا يجوز أن يحدث في الدين شيء بعد مماته، فالدين هو ما مات عليه عليه الصلاة والسلام، وأما ما أحدث بعد موته فليس من الدين. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله على الناس حج، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أساءوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام والسلام وآخر محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز العبد به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الرسالة القيمة. نسأل الله جل وعلا أن يثقل بها موازين حسنات المؤلف ومن شرحها ومن تعلمها وعمل بها ودعا إليها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا وللسامعين الكرام نصيبا من هذا النور ومن هذا الفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس في الأصول الثلاثة بناء على تنسيق مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدائر. ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به قائله والمستمع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة التي هي خلاصة لعقيدة التوحيد، وهي بمثابة اللبنة الأولى التي يجب أن يضع كل مكلف من عالم الإنس والجن يضع أولى خطواته عليها، لأنها هي المدخل إلى عقيدة التوحيد التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. تضمن كلامه رحمه الله تعالى لفت نظر المخاطب مع الدعاء له بالرحمة. وهذا من بركة العلم وأهله، أن ينفع الله به تعليما ودعوة وإرشادا. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، والواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الأولى العلم، ثم عرف هذا العلم بقوله وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى العلم، والعلم هو معرفة الله، ومعرفة الله لا بد أن تكون بالإجابة على السؤال الذي سيأتي. إذا قيل لك من ربك تقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فإذا قيل لك من رب بما عرفت ربك فتقول بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا هو معنى معرفة الله، هذا معرفة الله جزء من العلم. من العلم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلينا، أرسله بالقرآن والسنة بقوله صلى الله عليه وسلم على إني أتيت القرآن ومثله معه، ولقوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه في مقر مولده وهجرته ودعوته. قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى العلم، ثم فسر العلم بقوله معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل بهذا العلم، العمل به أي بالعلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه المسائل 4. إذا علم الإنسان وجب عليه أن يعمل، وإنما يطلب العلم للعمل، فأي علم بلا عمل لا يفيد صاحبه بل هو حجة عليه. فإذا عمل بما علم كان من حق غيره عليه أن يدعوه إلى العلم الذي علمه ليتعلمه وليعمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيدعو إلى العلم والعمل. ولا شك أن من دعا إلى العلم والعمل سيناله من الأذى كما هي طبيعة البشر، أنهم متمسكون بما ألفوا، فإذا جاءهم من يدعوهم إلى ترك جهلهم وترك ما ألفوا عليه من دين الآباء والأجداد ناصبوه العداء ولهذا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى زوجته خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، فهدأته رضي الله عنها وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا قد تنصر وعنده علم من دين الدين الذي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دين موسى عليه السلام. فلما قص عليه ما رأى وما حصل قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون شاهدا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه. فدل ذلك على أن من دعا إلى الله جل وعلا أنه سيناله من الأذى، فلا بد أن يوطن الداعي إلى الله جل وعلا يوطن نفسه على تحمل الأذى الذي يصيبه في سبيل الدعوة إلى الله، ويصبر ويحتسب، فهي وظيفة الأنبياء والرسل، ويعظم له أجره يثاب على ذلك. الدليل على هذه المسائل تضمنتها سورة من سور القرآن، وهي قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله جل وعلا بالعصر، قيل هو صلاة العصر لفضلها لأنها الصلاة الوسطى، بدليل قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقبلها صلاتان في النهار الفجر والظهر، وبعدها صلاتان في الليل وهي المغرب والعشاء. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى، يعني في غزوة الخندق، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. أقسم الله جل وعلا بهذا الوقت لفضله، ولأنه تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، بقوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وقيل المراد بالعصر هو الدهر، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ثم جاء بيان، جاء جواب القسم، وهو قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، كل مكلف من عالم الإنس والجن في خسر، أي في خسارة. ثم استثنى الله جل وعلا من هذا العموم الذين اتصفوا بهذه الصفات الجليلة: إلا الذين آمنوا، علموا ثم عملوا، عملوا الصالحات. فسمى الله جل وعلا العلم إيمانا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا جاء في الحديث إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على ما يلقاه من الأذى. هذه سورة عظيمة تضمنت بيان فضل العلم، وتضمنت فضل العمل به، وتضمنت وجوب العمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول أهل السنة والجماعة، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يتعرض للأذى فيوطن نفسه على الصبر والاحتساب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله، أي في هذا الباب، في باب فضل العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، لو ما أنزل الله حجة على خلقه في هذا الباب إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة كافية في بيان هذه الأصول. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد القرآن العظيم، على رغم أنف من جحد ذلك أو طعن فيه كقبيح الذي يظن أن الصحيح أيضا مشكوك فيه، هو ليس بوسيم وإنما هو قبيح لما صدر منه من الكلام الفاحش. يقول رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وهو رحمه الله تعالى جعل لكل مسألة علمية فقهية بابا في صحيحه، وهذا دليل على فقهه رحمه الله، إذ جعل الأبواب بمثابة المسائل العلمية المستنبطة من الأحاديث النبوية. يقول: باب العلم قبل القول والعمل، يعني أن العمل، أن القول والعمل يفتقر إلى العلم قبل ذلك، لأن من قال أو عمل بدون علم فهذا ضرب من العبث، وفيه شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل، فلا بد من العلم. واستدل بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمر الله جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل. وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالقراءة، والقراءة هي مفتاح العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات التي نزل بها جبريل عليه السلام على قلب سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء يتعبد. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. ما هي هذه المسائل؟ الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة الأولى، الحكمة من خلق الخلق، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى ما أوجدنا على هذه البسيطة، ما خلقنا ورزقنا وغذانا وركب فينا العقول وجعل لنا آجالا وجعل لنا إرادة ومشيئة إلا لحكمة. ولهذا الذين يقولون بأن الإنسان لم يخلق إلا ليعيش وليس هناك غرض آخر، فيقال له: لقد عطلت الخلق عن الحكمة التي من أجلها خلقه الله. ولو سئل هذا المسكين عن القلم الذي في جيبه لماذا صنع؟ هل صنع عبثا؟ فسيقول لا، بل صنع لأكتب به وليكتب به العلم ولتكتب به المسائل. طيب إذا كان هذا القلم شيء من أغراض الإنسان اليسيرة، وإن كان له فضل وشرف، لكنه صنع لحكمة، أفلا يكون الإنسان الذي يستخدمه أولى بأن يخلق لحكمة؟ فهذه المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني لا نؤمر ولا ننهى ولا نكلف ولا نثاب ولا نعاقب. لهذا يقول عز من قائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لأحد من عباده من الإنس والجن، ذكورهم وإناثهم، بل من جميع المكلفين، أن يشرك معه أحدا من خلقه، أن يصرف شيئا من العبادة لغيره جل وعلا. فالذي خلق ورزق، والذي أحيا ويميت، والذي يدبر، هو الذي يستحق أن يعبد، فلا يجوز صرف شيء من حقوقه لغيره. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. والدليل قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد جمع مسجد، قيل المراد بها أعضاء السجود التي يسجد عليها العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وقيل المراد بها أماكن العبادة كالمساجد ودور العبادة، فهي لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف العبادة فيها لغير الله جل وعلا، سواء كانت الأعضاء أو الأمكنة، فلا يجوز أن يعبد فيها أو بها إلا الذي أوجب العبادة له دون غيره. المسألة الثالثة، قال رحمه الله تعالى: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يعني أنت أطعت الله وأطعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لك أن توالي وتحب من حاد الله ورسوله، يعني جعل بينه وبين طاعة الله حد من الملاحدة والمشركين والوثنيين الذين أنكروا حقوق الله وحقوق رسله الذين أرسلهم إلى أمم الأرض، هل يجوز لك أن تودهم تحبهم؟ لا يجوز. لهذا يقول عز من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا يتصور ممن وقر الإيمان في قلوبهم أن يوادوا من حاد الله، أن يحبوا من أبغض الله وأبغض رسله وأبغض شرعه، ولو كان ذلك المحات أقرب قريب، لو كان أبا أو ابنا. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله هم أهل طاعته وأهل عبادته وأهل الإيمان به والتصديق بلقائه، الإيمان به وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حزب الله هم جند الله على الباطل وأهله. كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني بتوفيق وبعلم وبنور يقذفه في قلوبهم. لهذا يقول عز من قائل أو من كان ميتا، يعني بالجهل وبالكفر والبعد عن طاعة الله، فأحييناه يعني بالعلم والإيمان والتوحيد وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي من في قلبه نور وأحياه الله بالعلم ومن في قلبه جهل وظلمات وهو بمثابة الميت. هذه المسائل الثلاث التي وصى بها المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذه الرسالة القيمة، قال كان الشيخ يلكن بها الناس تلقينا ليحفظوها وليعلموا ما فيها وليعملوا بها. وهكذا العلماء رحمة للأمة. الله جل وعلا لما علم أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل علماء أمته يحملون رسالته من بعده ويبلغونها إلى من أراد الله أن تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، فجزاه الله خير الجزاء ورفع درجته في المهديين. قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا أيضا من شفقته وحبه لطلاب العلم، بل حبه لمن يخاطبهم ومن يبلغه خطابه هذا في حياته وبعد مماته. وهذا على رغم وعلى خلاف ما اتهمه به أعداؤه من أنه فرق الأمة وأنه كفرهم. أين هذا من هذا؟ يقول رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الله يعني هداك الهداية الخاصة والعامة، أرشدك بالحق، جعله في قلبك، جعل في قلبك الهداية الخاصة، ألهمك ووفقك وأرشدك للحق، أرشدك لطاعته، أي جعلك راشدا. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الحنيفية، يعني الدين الكامل الذي ارتضاه الله للبشرية هو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله لهذه الأمة، وهو الذي قال في عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. هو الحنيفية، هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تعبده على مقتضى أمره، وتبتعد عن الشرك صغيره وكبيره. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني خلقهم لهذه الحنيفية، وهي عبادة الله وحده وترك عبادة غيره، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. قال: وأعظم شيء أمر الله به التوحيد. ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه أنواع العبادة. من العبادة مراتب الدين، أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. من العبادة مرتبة الإيمان بأركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من العبادة مرتبة الإحسان، فهذه العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق، وأن تكون بعيدا كل البعد عن الشرك بأنواعه الثلاث: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي الذي هو الرياء. قال رحمه الله تعالى مكررا الأصول الثلاثة في صورة سؤال وجواب، لأن هذا من الأسلوب التربوي، وهو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة. لما كان معاذ معه رديفا له على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله؟ وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام أن شوقه إلى الإجابة. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لو قال له: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، لو قيل لغير معاذ، أما معاذ الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام لكثرة حرصها على العلم، هو وغيره من الصحابة، لو قيل لشخص: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وقيل لآخرين: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ثم شوقوا إلى الإجابة، فأي المعلومتين تكون أثبت، الأولى ولا الثانية؟ لا شك أن المعلومة التي ثبتت بصورة السؤال والجواب أرسخ في الذهن من التي نزلت على الذهن مباشرة بدون تشوك أو تشوف. فهو رحمه الله تعالى اتخذ هذا الأسلوب. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أصول ثلاثة، وهي التي فسر بها العلم الذي سبق معنا من المسائل الأربع: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، حصلت هنا بأنها أصول، لا بد أن نفهم ما هذه الأصول لأنها مهمة. قال: الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك، لا يزال معنا بالسؤال حتى نرغب في الإجابة، فسأل وأجاب رحمه الله، لأنه أسس عقيدة، يؤسس عقيدة لابد أن تكون صحيحة، لا يدخلها شيء مخلوطة، لا يكون فيها خلط بشبه أو بدع أو هوى أو شركيات. رحمه الله: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الرب يعني بمعنى المربي، أي الذي ربانا بنعمه، أي غذانا ونشأنا عليها منذ أن كنا في بطون أمهاتنا. من الذي ساق إلينا الغذاء في تلك الظلمات، ظلمة البطن وظلمة المشيمة، ونحن لا نستطيع أن نأخذ شيئا عن طريق الفم؟ لو أخذنا عن طريق الفم لمثنا. من الذي ساق إلينا الغذاء في تلك الصورة العجيبة وفي تلك المرحلة الحرجة؟ إنه الله جل وعلا. ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس هو العليم بخلقه؟ ساق الغذاء إلينا في بطون أمهاتنا، وتغذينا حتى خرجنا من بطون أمهاتنا، فلما انفصلنا عن مرحلة التغذية الأولى احتجنا إلى تغذية ثانية عن طريق الفم، تسكر الطريق الذي كنا نتغذى عنه من طريق في بطن الأم، تسكر عندما خرجنا، قطع اللي الذي كنا نتغذى به ليأتينا الغذاء من جهة أخرى، تحول الغذاء الذي كان في بطن الأم من السرة تحول إلى الثدي لنمصه بالفم. هذا من رحمة الله جل وعلا، ألهم الطفل أن يمص غذاءه ويلتقم الثدي. هذه تربية لو تفكرنا فيها وعرفنا كيف أن الله جل وعلا ربانا، أي غذانا بنعمه منذ أن كنا حملا إلى أن فارقنا الدنيا. كل من خلق الله من المخلوقات فطرهم على هذا، وانظر إلى الطيور لما كانت لا ترضع كيف تغذيها أمهاتها، تأتي بالغذاء ثم يأتي الفرخ صغير يفتح فاه وتفرغ أمه في فمه، تفرغ غذاءه في فمه. هذا إلهام من الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الرب، أي المربي المغذي المنشئ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. أليس هو المستحق للعبادة؟ بلى، بلى، إنه الذي يجب أن تصرف له العبادة دون سواه، ومن صرفها لغيره فقد أساء وظلم ووضع الشيء في غير محله. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه لأنه يحب الحمد، وأثنى على نفسه لأنه يحب الثناء، وهو سبحانه وتعالى أهل لذلك كله، أهل للحمد وأهل للثناء وأهل للشكر، لأنه هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي تكفل بحوائج المخلوقات كلها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، فسألوني، أي بمختلف لغاتهم وبمختلف حاجاتهم، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة لو أدخلناها البحر هل تنقصه؟ هكذا حوائج العباد كلهم، إنسهم وجنهم أولهم آخرهم، لو سألوا الله جل وعلا بمختلف السؤالات ثم أعطى كل واحد سؤله، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسبحانه جل وعلا قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من الآيات العظيمة، الليل والنهار، كيف يأتي الليل بظلامه فيذهب النهار، وكيف يأتي النهار بضيائه فيذهب الليل، وفي ذلك حكمة ورحمة بالعباد. لو جعل الله الوقت كله ليلا لفسد حالهم، أين النهار الذي يكتسبون فيه المعائش؟ ما عندهم نور ولا عندهم ضياء، وإنما الوقت كله ظلام، كيف يسافرون وكيف يحرثون وكيف يأتون ويذهبون، كيف يقضون حوائجهم؟ الوقت كله وقت نوم، ما يصلح هذا. ولو كان الوقت كله نهار هل يستطيعون أن يبقوا أحياء، يعني بدون وقت راحة نوم؟ ولهذا امتن الله جل وعلا عليهم في قوله: قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وكذلك الليل. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، الآية، فهذا دليل على أن الله جل وعلا هو الذي هيأ الخلق وزودهم بما يحتاجونه. هذه من الآيات العظيمة، يأتي النهار فيتداخل مع الليل فيطرده، ويأتي الليل فيتداخل مع النهار فيطرده، وهذه رحمة من الله جل وعلا. قال: ومن آياته، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من آيات الله. لما حصل كسوف الشمس في حياته ووافق موت ابنه إبراهيم عليه السلام، قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبهم قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ما بهما فصلوا واستغفروا حتى يتجلى وينكشف ما بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: من مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما وما بينهما. هناك عوالم أخرى، هناك مخلوقات عظام أخرى، وإنما خاطبنا الله بما نراه ونحسه بحواسنا الصغيرة القريبة. نحن لا ندرك العرش ولا ندرك البحر الذي بين السماء السابعة وبين الكرسي، ولا ندرك المسافات العظيمة أو بين الكرسي والعرش، المسافات البعيدة التي بين كل سماء وسماء، وبين السماء السابعة والكرسي، وبين الكرسي والبحر، وبين البحر والعرش، لا ندرك كنها العرش. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخلوقات بقوله: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. والترس هي الآلة التي يتترس بها المجاهد في الحرب، يتكي بها النبل وضرب السيف. ثم قال: ما الكرسي في العرش، نسبة الكرسي إلى العرش، إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهري بين ظهري فلات من الأرض. حلقة من حديد رمي بها في صحراء، هل يراها أحد؟ هذه نسبة الكرسي إلى العرش، ونسبة السماوات السبع الأراضين السبع إلى الكرسي. فما أعظم خلق الله جل وعلا. هذه كلها مخلوقات تدل على عظم الخالق. كذلك الملائكة، الملائكة لهم خلق عظيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح وقد سد ما بين الأفق، يعني ما بين المشرق والمغرب. نحن مساكين، ينبغي لنا أن نتعدم مع الله عز وجل ونقوم بحقه، وأن نتواضع للخالق جل وعلا. قال: والدليل على ذلك قوله جل وعلا من آياته: الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: ومن آياته وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه كلها تدل على أن الرب جل وعلا تعرف إلينا بآياته ومخلوقاته. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، يعني هذا فيه لفتة لطيفة، يعني ربكم هذا الذي سبق أن عرفتموه بآياته ومخلوقاته هو المعبود، يعني هو الذي يجب أن تفردوه بأفعالكم بعباداتكم، هو المستحق للعبادة. ولهذا فإنه يعني يتوصل بمعرفة توحيد الربوبية، يتوصل به إلى معرفة توحيد الألوهية. إذا عرفتم أيها المخاطبون أن ربكم الذي خلق ورزق والذي أحيا ويميت والذي دبر الأمور كلها والذي يملك الدنيا والآخرة هو الذي يستحق العبادة، أما المخلوق الضعيف الذي لا يسمع إذا حجب سمعه بجدار، ولا يعلم إذا حجب علمه بمسافة أو بشيء يحجب علمه، وكذلك سمعه لا يسمع الشيء الذي ولا يرى الشيء الذي بينه وبينه حجاب، وإن رأى وسمع وعلم ما عنده شيء يستقل به حتى يلبي طلب كل سائل. الإنسان ضعيف لا يفي بحوائجه الخاصة فضلا أن يكفي غيره من المخلوقين. قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. شوف، يستدل بمفردات توحيد الربوبية. الذي جعل لكم، أولا بدأ بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذكرهم بالخلق وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم تعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينزل المطر ولا ينبت النبات إلا الله جل وعلا، فلماذا لا تفردوه بالعبادة؟ لماذا تصرفون العبادة إلى غيره؟ هذا من الإلزام لهم. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو وغيره من العقلاء يقولون هذا. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، كل هذه أفعال العباد. العبادة هي أفعال العباد، أو توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. وعلى كل نوع من هذه الأنواع دليل من القرآن والسنة. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد سبق لنا ذكر هذه الآية ومعناها. قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا، يعني من العبادة أو أنواعها، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والمشرك أن تجعل مع الله ندا، تصرف له شيء من العبادة. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا دليل له بذلك، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، يعني خلاصة العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء هو العبادة، بدليل قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة. وهنا يقول بعض المشركين والقبوريون خاصة، أو من نحوهم، يقولون: نحن ما نعبد الأولياء والصالحين كما تعبد الأصنام من الأشجار والأحجار، نحن لا نركع ولا نصلي ولا نسجد ولا ولا، وإنما ندعوهم نتوسل إليهم ليشفعوا لنا عند الله. يقال لهم: أنتم صرفتم العبادة كلها لهم، وهو الدعاء. فالدعاء هو أصل العبادة الذي أمر الله به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله الدعاء عبادة. فمن دعا غير الله فقد أشرك به شركا أكبر، يخرجه من الملة ويخلده في النار. دليل الخوف قول الله جل وعلا: فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. دليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح يعني موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلاحه موافقته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بالله في العبادة أحدا، وهذا هو الشرط الإخلاص. دليل التوكل على الله جل وعلا قوله: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يسابقون إليها، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. دليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. دليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. دليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. دليل الاستعاذة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ودين الإسلام يتكون من ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإحسان، مرتبة الإسلام مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. هذه وردت في حديث جبريل المشهور. المرتبة الأولى أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. فلا إله نافية، جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وهنا ملاحظة: يجب أن تنطق هذه الجملة لا إله إلا الله تنطق جملة واحدة، لا يجوز فصل النفي عن الإثبات، لا يجوز فصل النفي عن الإثبات كما هي طريقة الصوفية وكما هي طريقة جماعة التبليغ الذين يتعبدون بهذا الذكر المبتدع، فيفصلون كلمة النفي فيقولون لا إله مثلا 100 مرة أو 200 مرة أو 400 مرة أو 500 مرة، ثم يقولون إلا الله كذلك. قال العلماء من فصل النفي عن الإثبات، من فصل الإثبات عن النفي فقد كفر بعدد ما كرر النفي. فمن قال لا إله 1 أو 2 أو 150 أو 500 فقد كفر بالله 500 مرة، لأن الإثبات لا ينفع بعد فصله عن النفي، لا بد أن تنطق هذه الجملة جملة واحدة. فيحذر المسلم أن يشابه أهل البدع من الصوفية وجماعة التبليغ في هذا الذكر المبتدع. تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه الآية قوله جل وعلا إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون هذه تتضمن النفي، وقوله جل وعلا إلا الذي فطرني تتضمن الإثبات فهي بمعنى لا إله إلا الله. وقوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هذه الكلمة وهذه المسألة نحن وإياكم شركاء، لأنها جاءت على ألسنة الرسل كلهم من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه أدلة شهادة أن محمد رسول الله ومعنى هذه الشهادة. قال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام وأركانها وأدلتها. المرتبة الثانية مراتب الدين مرتبة الإيمان، والإيمان 74 شعبة يعني مسألة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتعريف الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل عليه من القرآن في آية أو في آيتين، الآية الأولى قول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الآية تضمنت الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين. هذه 5 أركان من أركان الإيمان. والركن 6 وهو الإيمان بالقدر خير وشره، دليله قول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة 3 مراتب الدين مرتبة الإحسان، وهي ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ودليله من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، يعني ما تقدم من الأسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عليه لأنه يعلم عنها، أعلمه الله جل وعلا بها. لكن السؤال الجديد أخبرني عن الساعة، ما الحكمة من سؤال جبريل له وهو يعلم أنه لا يعلم الساعة، ليعلم الصحابة ألا يسألوا عن شيء لا يجوز لهم أن يسألوا عنه من أمور الغيب. فهذا تأديب للصحابة وتعليم لهم كيف يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألوه عن العلم الذي يفيد، وأما الشيء الذي لا حاجة لهم به فلا يسألونه عنه. أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت ما ندري عنها. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، يعني علامات الساعة، وهذا من العلامات الصغرى. أن تلد الأمة ربتها، يعني الأمة المملوكة يطأها سيدها فتلد له بنتا، هذه البنت هي سيدة أمها، ربتها يعني سيدتها. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني البدو الرحل أهل بيوت الشعر، تراهم يتطاولون في البنيان، يعني ناطحات السحاب أبراج من البناء، وقد كانوا قبل ذلك رعاة الماشية رعاة الإبل والبقر والغنم في الصحراء في بيوت الشعر، انقلبت أحوالهم فصاروا يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. وهذا أدب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يرجع العلم إلى الله ورسوله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال الله ورسوله أعلم، يقولون الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع علمه بموته فلا يعلم بعد موته، وهذا دليل على أن الميت في قبره له حياة برزخية خاصة، عكس ما يقوله الصوفيون بأن الأولياء والموتى من الأولياء والأنبياء والرسل أحياء في قبورهم كالحياة الدنيا، هذا خطأ. قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فسمى الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث، مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانه الستة، ومرتبة الإحسان الركن الواحد، سماها مراتب الدين، وهي من العبادة التي سبق أن ذكرناها من جملة أنواع العبادة التي تحدثنا عنها في بداية الحديث. ولعلنا نتجاسر على السامعين ونكمل الأصل الثالث، لأنه ليس من الحسن أن نقتصر على الأصل الأول والأصل الثاني ونترك الأصل الثالث وهي مترابطة، فنأمل منهم الإعذار لأننا أطلنا عليهم، وما قصدنا إلا الفائدة، نسأل الله أن ينفعنا والسامعين بهذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 سنة نبيا ورسولا، نبئ بإقرا وأرسل بالمدثر، بلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، يعني أن ينذر قومه عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها. قال الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين، يعني على هذا المنوال، يعني الدعوة إلى التوحيد، وهذا دليل على أهمية التوحيد الذي زهد فيه جماعة التبليغ ومن نحى نحوهم ممن يقول ونسمع ممن يتكلم ويقول أكثرتم علينا في مسائل التوحيد، الناس موحدون، أسمعون شيئا غير هذه الدروس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد ولم يؤمر بشيء إلا بالصلاة فرضت عليه، وصلى في مكة 3 سنين ولم يؤمر بشيء من أركان الإسلام غير الصلاة إلا بعد أن هاجر إلى المدينة. قال وبعد 10 عري به إلى السماء وفرضت، يعني السماء الجنس، إلى جنس السماء، إلى جهة العلو، حتى مر بالأنبياء في السماوات 7 وفرضت عليه السماوات 5 الصلوات 5 فرضت عليه الصلوات 5 فرضت 50 صلاة، فجعل يطلب من ربه التخفيف عن أمته حتى صارت 5 صلوات في العمل وهي 50 في الثواب. قال رحمه الله وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. أقول يعني في تعريف الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حجة على من عكس الأمر من أهل الأهواء الذين زهدوا في الإقامة في بلاد الإسلام بل في بلاد الحرمين، وفضلوا أن يعيشوا في بلاد الكفر مبالغة في بغض حكام أهل بلاد الحرمين، فهذا ما هو عذره إذا قيل له، إذا قالت الملائكة له فيما كنتم، هل سيقول كنا مستضعفين في الأرض أم أنه سكن بلاد الكفر باختياره؟ فنكل أمرهم إلى الله جل وعلا، ولا يزالون يكيدون لهذه البلاد وأهلها ولا يضرهم إلا أذى. قال رحمه الله تعالى وهي باقية، يعني الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية في حق من استطاع، كأن يوجد شخص مسلم في بلد كافر لا يستطيع أن يظهر فيها دينه فعليه أن يهاجر منها. أما العجزة كالنساء والأطفال والعجزة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني انتقلوا إلى الأرض التي تقيمون فيها دين الله. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، يعني كانوا يستطيعون أن يهاجروا ولكنهم بقوا في مكة فناداهم الله بهذا النداء. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. قال: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول: فما لم يكن اليوم، فما لم يكن دينا في حياته لم يكن بعد مماته دين، أي أنه لا يجوز أن يحدث في الدين شيء بعد مماته، فالدين هو ما مات عليه عليه الصلاة والسلام، وأما ما أحدث بعد موته فليس من الدين. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله على الناس حج ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أساءوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الرسالة القيمة، نسأل الله جل وعلا أن يثقل بها موازين حسنات المؤلف ومن شرحها ومن تعلمها وعمل بها ودعا إليها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا وللسامعين الكرام نصيبا من هذا النور ومن هذا الفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.